بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أعوذ قليلا إلى الآية الثامنة من هذه السورة: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قلنا إن في قوله تعالى في أنفسهم احتمالان. الاحتمال اللي احنا نظن أنه هو الأظهر أن يكون المراد التفكر في النفس، باعتبار أنه أقرب شيء إلى الإنسان، بل هو أعجب شيء أيضا، فيرى في نفسه من آيات الله ما يبهره، وبذلك يستدل على كل الكون: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني هو يكتفي بالتفكر في نفسه ثم يصل إلى هذه النتيجة: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ولأن غالبا الناس ما يمكنهم التفكر في جميع أجزاء السماوات والأرض، خصوصا إذا السماوات يعني، ولكن التفكر في النفس وفي عجائب ما يرى من نفسه، كل بحسب معرفته يمكن للكل. ولذلك احنا نرى ان هذا هو الاحتمال الاقرب. ولكن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بان هذا بعيد، باعتبار انه ما خلق الله السماوات والارض هذا بيان للفكرة، فاذا لابد ان يكون المراد بالتفكر في النفس يعني يخلو بنفسه ويتفكر. اولم يتفكروا في انفسهم، يعني كأنه يخلي نفسه من الشوائب فيتفكر هكذا. ولكن هذا مضافا إلى ما ذكرناه من ظهور المعنى الآخر بعيد في نفسه. أصلا هذا في البيان العربي والتعبير العربي تعبير غير يعني مقبول، أنه يكون المراد في أنفسهم يعني يخلو بنفسه ويفكر، ما أشوف له مناسبة. وأظن أنه رحمه الله أراد أن يبين ما ورد في تفسير الكشاف، ولكن هذا مو هو مراد الكشاف. الكشاف يقول بأن يمكن أن يكون في أنفسهم ظرفا للتفكر، فيكون المعنى يعني مثل ما تقول أولم يتفكروا بعقولهم، مثل ما تقول أضمر في قلبه أو أضمر في نفسه. أولم يتفكروا في أنفسهم يعني أولم يتفكروا بنفوسهم، والمراد بالنفوس القلوب والعقول والضمائر. فهذا معنى آخر غير هذا اللي ذكره العلامة الطباطبائي، وهذا أيضا بعيد، باعتبار أنه القرآن ما يعبر عن القلوب والضمائر بالأنفس، احنا ما شايفين هذا في القرآن، بل يعبر عنها بالقلوب بالأفئدة اللي هو محل الأفكار. في القرآن يعبر عنه بالقلوب والأفئدة أو العقول، العقل يعني. العقل هم ما موجود في القرآن، يعقلون موجود، العقل نفس كلمة العقل ما موجود في القرآن، العقول ما موجود في القرآن، ولكن الأفئدة والقلوب هذا اللي هو موجود، وهذا مركز التفكر حسب التعبير القرآني. وأما الأنفس والنفوس يراد به نفس ذوات الأشياء، فإذن هذا المعنى أيضا كأنه الزمخشري أخذه من الفلسفة والاصطلاحات الفلسفية، وهذا من الابتلاءات في التفاسير وفي الفقه وفي مختلف العلوم، أن الاصطلاحات العلمية يسيطر ويهيمن على أفكار العلماء فيفسرون القرآن بهذه المصطلحات، وهذا شيء عجيب في كثير من الموارد. نرى أن خصوصا في مثل المفسرين اللي هم لهم نوع إلمام يعني بالعلوم العقلية مثل العلامة الطباطبائي، فكثيرا ما تراه في ذهنه هو نفس المعنى المصطلح الفلسفي، ويحمل الكلام العربي الفصيح على هذا المعنى المصطلح، وهذا مو صحيح. هذا التعبير تعبير آخر ما له ربط بالاصطلاحات الفلسفية. إذن فأولم يتفكروا في أنفسهم، يعني في ذواتهم، في جسمهم، في روحهم، في نفسهم، في أي شيء. فهذا المعنى الآخر بكلا نوعيه، يعني هم بالبيان اللي وارد في الميزان وكذلك بالبيان الوارد في الكشاف، على الظاهر أنه مو صحيح. وأما الآيات التي تلولاها، ذكرنا البحث حول الآية الأولى، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني كل فرقة يتفرق عن الفرقة الآخر، فهذا الاجتماع الموجود في هذا الدنيا بين الأهل وبين الأصدقاء وبين المجتمع هذا هناك مو موجود، هناك بالعكس يصير تفرقة، وإنما يصيرون فرقتين، أصحاب النار وأصحاب الجنة. تشوف يمكن جماعة في الدنيا لا ما بينهم أي ارتباط، ولكن هناك أصدقاء، وجماعة اللي في الدنيا متحابين ويمكن من أهل واحد، أب وابن أو إخوان، ولكن هناك يتفرقوا. هناك المعيار والمقياس في التجمع هو الإيمان والكفر. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة يعني الحديقة الغناء، ويحبرون بمعنى يسرون سرورا يظهر عليهم أثره، لأن الحبر معناه هو الأثر ذو الحسن والبهاء، ولذلك نقول للحبر حبر بهذا المعنى، وللعالم يقال له حبر باعتبار أنه العلماء عادة لهم نوع من الزي اللي مختص بهم وكذا. فعلى كل حال الحبر بمعنى الأثر ذو الحسن والبهاء، فيحبرون يعني يسرون سرورا يظهر عليهم أثره ذو الحسن والبهاء. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، التركيز على نفس الموضوع اللي السورة تتعرض له، وهو التكذيب بآيات الله والتكذيب بالمعاد، وخصوصا التركيز والتأكيد على التعبير عن المعاد بلقاء الله. لقاء الآخرة يعني اللقاء اللي يحصل في الآخرة وهو لقاء الله. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فالسبب فيهم مو بس الكفر، هو التكذيب بآيات الله والتكذيب بلقاء الله، لأن المشركين في مكة كانوا ينكرون المعاد وإن كانوا يعترفون بوجود الله، ولكن ينكرون المعاد، وكذلك الوثنيين كلهم الشكل. فأولئك في العذاب محضرون، محضرون يعني لا يغيب عنهم العذاب، كما قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني دائما هم العذاب حاضر لهم ودائما هم يتلقون العذاب، يعني مو العذاب قد يكون يراود يعني يأتي ويروح، لا، هناك العذاب شيء دائم، وهذا شيء طبيعي أن العذاب اللي يكون نتيجة عمل الإنسان، ف فطبعا معلول لهذا العمل، والعمل لاصق بالإنسان، العمل ما يترك الإنسان في الدنيا، ما يترك. احنا نغفل عن أعمالنا في الدنيا، وإلا العمل اللي يعمله الإنسان هذا لاصق بالإنسان، يعني هذا الشيء كأنه مختوم على جبينه، ما يتركه ولو الناس ما يدرون عنه، هو يدري عن نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذا العمل ما يتركه في الآخرة بصورة أوضح، بعد هناك ما في غفلة، دائما الإنسان يحضره كل ما عمله، ولذلك يحضره العذاب، لأن هذا العمل هو نفس العذاب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الفاء فاء التفريع يتفرع على كل ما ذكر قبل هذا من آيات الله، ومن التركيز على القيامة والتفرق الحاصل للناس. فسبحان الله، سبحان الله هل هو إنشاء أو هو أمر بالتسبيح؟ أيضا وقع اختلاف بين المفسرين، فيقول بعضهم بأن هذا كأنه أمر للإنسان بأن يسبح الله حين يمسي وحين يصبح وفي العشي وفي الظهر، ولذلك قال بعضهم إن هذا إشارة إلى الصلوات الخمس. ونقل عن ابن عباس، سئل عن هل ورد الصلوات الخمس، ذكر الصلوات الخمس في القرآن، فتلا هذه الآية، ولكن هذا بعيد يعني غاية البعد، بل الظاهر أن الله تعالى ينشئ التسبيح، مو أنه يأمر بأن، هذا ما في كلمة أمر أصلا، والله تعالى كثيرا ما يسبح وينشئ التسبيح، يعني هذا مو شيء بعيد. ربما بعض الناس يستغرب، يعني كأنه كيف أن الله تعالى ينشئ هذا، مثلا وظيفة الناس، قبل الله تعالى يحمد نفسه ويسبح نفسه ويثني على نفسه ويمجد نفسه، من يمجد الله غير نفسه؟ أصلا ما حد يعرف الله غير نفسه، لا يعرفه أحد حق معرفته. ولذلك يقول سبحان الله عما يصفون، كل ما تصفونه الله منزه عنه، إلا عباد الله المخلصين، يعني المعصومين اللي أخلصهم الله، مو المخلصين، بس أولئك اللي يعرفون الله بالمقدار اللي عرفهم نفسه، ولا ما حد يعرف الله حق معرفته. فلا يسبحه إلا نفسه، ولا يحمده إلا نفسه، كل ما نحمد نحن هذا الشيء يعني إحنا تصوراتنا بس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن الطريف في هذه الآية اعتراض الحمد بين التسبيح، لأن الظاهر أنه التسبيح بعد لازم يكون وعشيا وحين تظهرون حسب الزمان، يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. وتوسط بين هذه التسابيح وله الحمد في السماوات والأرض، لعله للسجع يعني لتكميل الآية، وإلا هذا ما له ربط بذلك، يعني مو أنه هذا الاعتراض أيضا ما يظهر منه، على أقل تقدير ما يظهر منه أن لهذا الاعتراض أيضا نكتة علمية أو أدبية، على ظهر أنه لمجرد صياغة الكلام. ولكن الشيء الطريف في الآية هو أنه لم يقل سبحان الله في المساء والصباح وفي العشي والظهر، يقولون هذا للزمان، حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. العشي لأنه ما عندنا في اللغة العربية حين تعشون، ما عندنا هذا، ولذلك في خصوص العشاء ذكر اسم الزمان نفسه وهو العشي، ولكن قبله وبعده حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، يعني الظهر. ليش الله تعالى نسب الزمان إلى إمساء الناس وإصباح الناس؟ إذا كان المراد نفس الزمان كان يمكن أن يقول سبحان الله في المساء والصباح والعشي والظهر وكذا وفي كل الأزمنة. ولذلك لا يبعد أن يكون هذا إشارة إلى ما يقترفه الإنسان ويفعله الإنسان في هذه الأزمنة، يعني تصبحون تدخلون في الصباح بأعمالكم، يعني كأن الإنسان مصاحب بأفعاله وأعماله وأقواله، يصبح يعني يدخل في الصباح، يمسي يعني يدخل في المساء. فلعله من هذه الجهة جعل التسبيح خاصا بهذه الأزمنة من باب الأفعال اللي يرتكبه الإنسان، يعني الله تعالى منزه مما تفعلونه ومما تفكرون فيه ومما تقولون ومما تصفون، ولكن الحمد لم ينسبه إلى زمان ولا إلى فعل من أفعال الناس، وله الحمد في السماوات والأرض. هذا يشمل حين تمسون وحين تصبحون، كله يشمل، لأن في السماوات والأرض يعني في جميع العوالم الله تعالى له الحمد في كل زمان ومكان وكل عالم، لأن حمده بمعنى الثناء عليه وتوصيفه بما يليق به، هذا في كل الأزمنة والأمكنة وفي السماوات والأرض. ولكن التسبيح وهو تنزيهه عما لا يليق به، فهذا خصه بالزمان، والزمان أيضا ذكره بخصوص إمساء الإنسان وإصباحه لعل للإشارة إلى أفعال الإنسان الذي الله تعالى منزه عن هذه الأفعال والأفكار والأقوال. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أما إخراج الحي من الميت فهو إخراج كل موجود حي وكل الخلايا الحية من النبات اللي يأكله الإنسان أو الحيوان. يقول بعض المفسرين المحدثين بأن إخراج الحي من الميت هذا لا ليس شيئا مستمرا في هذا الزمان، وإنما كان في أزمنة سابقة قديمة، يعني أول ما تحققت الحياة على هذه الكرة الأرضية على الأقل، يعني ما علينا من بقية العوالم، حيث كان شيء يعني فجأة، وهذا من ناحية علمية مو معلوم لأي سبب وكيف ومتى تحققت الحياة وحدثت الحياة، وبعد ذلك الحياة مستمرة، والحي يخرج من الحي ما يخرج من الميت، فيكون هذا إشارة إلى أن الحي خرج من الميت مو أنه يخرج مستمرا. ويقول أنه لا يبعد أن يكون هناك في أعماق الأرض يحدث نفس هذا الشيء، هذا طبعا شيء بعد مجرد تخرص على الغيب، ولكن الظاهر أن هذا مو صحيح هذا الكلام، بل الله تعالى يخرج الحي، يخرج مستمرا فعل مضارع، مو أنه أخرج الحي من الميت فجأة في زمان قبل هذا، بل هو يستمر في إخراج الحي من الميت وفي إيجاد الحياة على الأرض. وأما أن كل هذه الحياة الموجودات الحية تنشأ من بذور حية في النبات أو من نطف حية في الإنسان والحيوان وأمثال ذلك، أو من خلايا حية أخرى بأسباب أخرى مثل ما الآن يحصل، أو مثل بعض أنحاء تكثير النبات اللي هو بنفس الخلايا يعني مو بالبذر، فهذا ما ينافي أنه يخرج الحية من الميت. أنت الآن الخلايا الحية الموجودة فيك تموت هذه الخلايا وتحدث خلايا حية أخرى، وهذا الحياة ينشأ من إيش؟ من أكل الطعام، من هذا الأكل يخرج الحياة. هذا هو ميت، أنت ما تأكل خلايا حية، تأكل خلايا ميتة مطبوخة، ولكن من هذا يحصل الحياة. فالله تعالى يخرج الحي من الميت بصورة مستمرة، ويخرج الميت من الحي، خب هذا واضح، يعني الأحياء يموتون والأموات يحيون بصورة مستمرة، الأموات يحيون، إنسان يحيا والحيوان يحيا والنبات وترى أن الموجودات الحية الموجودة على الأرض تدخل في الأرض وتخرج حيا، يعني الإنسان يموت ويدفن، ثم هذا الإنسان وين يروح؟ ويتبدد أوصاله وتنقلب هذه الأشياء إلى نباتات وغيرها وتخرج، وهكذا هذا الدورة بعد مستمرة، والحيوان كذلك والنبات كذلك، كل دائما هذا الدورة، دورة تبديل الحي إلى الميت والميت إلى الحي، هذا الشيء مستمر في القرون والدهور، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الهدف بيان أن الله تعالى هو المحيي وهو المميت، وأنتم أصلا ما تدرون شلون يحيي وكيف يميت، ويحيي الأرض بعد موتها، وهذا أيضا شيء واضح أمامكم، ترون أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، والمراد بموت الأرض عدم الإنبات من بسبب البرد الحاصل في الشتاء، تشوفون أن الأرض تموت بعد ما فيها أي حركة، يعني ما يطلع منها أي نبات، ثم الله تعالى يحيي الأرض بالربيع وبالمطر، الأرض تحيا، هذا شيء واضح. فهذا إشارة إلى أنه كما أن الله تعالى يحيي هذه الأرض بعد موتها، كذلك يحيي الإنسان ويحيي الحيوانات ويحيي كل هذا العالم بعد موتها، وكذلك تخرجون، يعني كما أن الله يحيي الأموات بهذا الصورة المستمرة ويميت الأحياء، وكما أنه يحيي الأرض بعد موتها، كذلك تخرجون، تخرجون من القبور، يعني تبعثون، وهذا مو شيء يعني عجيب على الله ولا صعب، كما قال تعالى وسيأتي في نفس هذه السورة، وهو أهون عليه، اللي بدأ الحياة وبدأ الخلق، إعادة الحياة والخلق أهون عليه، لأن هذا مو إعادة بمعنى أنه إعادة معدوم، ماكو انعدام أصلا، مجرد زوال حياة وإعادة حياة أخرى، كما أنك ترى أن هذه الأرض ما اختلف موادها، ما زادت المواد ولا نقصت من ملايين السنين، المواد الموجودة على هذه الأرض بس تتبدل، تتبدل الصور، يذهب هذه الأحياء المجموعة باستمرار ويأتي أحياء أخرى وهكذا. فكما أن الله تعالى يذهب بهذا الحياة ويأتي بموجودات حية أخرى، كذلك يأتي بحياة أخرى للجميع بعد كل يعني بعد زوال العالم، هذا العالم المادة، كيف يفعل هذا؟ هذا بعد هو يدري. على كل حال هذا شيء مو يعني عجيب من الذي يعمل بصورة مستمرة في إزالة الحياة وإعادة الحياة، وهذا أيضا من الأمور اللي تكرر ذكره في القرآن، وكذلك تخرجون وكذلك الخروج، يعني التنبيه على أن إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الموتى، هذا مما ينبه الإنسان على إمكان المعاد، وما يحتاج إلى دليل آخر، المشرك أو اللي ينكر الآخرة ما يقدر ينكر، يقول مو معقول، وإلا أنه شنو الدليل عليه، وهذا موضوع آخر، دليل عليه قول الأنبياء مثلا، المهم أنه ينكر المعاد باعتبار أن هذا شيء غير معقول ما يمكن، وبالجواب أنه يمكن، مثل ما ترى هذا الاستمرار الموجود ومثل إحياء الأرض، فإذا إمكان إعادة الحياة أيضا موجود. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يذكر الله تعالى في مجموعة آيات 6 أو 7 ما عدتهم، مجموعة من آياته وتركيز والتأكيد على هذا الأمر، أن الله تعالى يمكن أن يعيد الخلق، الكلام هو كله في إثبات المعاد، فيذكر الآيات، آيات حكمته وتدبيره. ومن آياته أن خلقكم من تراب، كيف خلقنا من تراب؟ يقولون عادة المفسرين يعني خلقك أباكم آدم عليه السلام من تراب، كما قال تعالى في آيات كثيرة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أو مثلا خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وغير ذلك، آيات كثيرة. وأما البشر يعني الذرية هذول مو مخلوقين من تراب، ذولا مخلوقين من نطف آبائهم وأمهاتهم، ولا مو أنهم مخلوقين من تراب، ولكن هذا مو صحيح. خلقكم من تراب، كل الموجودات الأرضية مخلوقين من التراب، كل هذا يرجع إلى التراب. الإنسان مخلوق من نطف، النطف من وين جاي؟ من الأكل، الأكل من التراب. كل هذا الجسم الروح كله يرجع إلى التراب، ما جاي من السماء شيء، كل من هذا الأرض، والأرض تراب. خلقكم من تراب، كيف خلقه؟ بعد هذا بهذا الترتيب اللي تشوفونه. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إذا نقول عنها إذا الفجائية، يعني تدل هذه الكلمة على الفجأة. تقول مثلا خرجت فإذا أسد بالباب، مثلا إذا يعني فجأة شفت أن أسدا بالباب، وهذا شيء عجيب. كيف يقول الله ثم إذا أنتم بشر تنتشرون؟ الله خلقكم من تراب وفجأة صرت بشر. فيقول بعضهم بأن المراد كثرة البشر، يعني الله يخلق الإنسان بصورة غير فجائية، طبعا يعني بالتدريج يخلق البشر، ولكن فجأة أنت تشوف بأن البشر تجمعوا وتكثروا وملأوا الأرض. ولكن هذا مجرد تعبير أدبي، يعني اللي يقول هذا الرجل مجرد كأنه شعر، لا بد أن يكون هناك يعني موضوع آخر ومعنى آخر، وهو الذي أشير إليه لعله، يعني الذي أشير إليه في قوله تعالى ثم أنشأناكم خلقا آخر. الله تعالى يقول خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كذا، حين أنا ما أتذكر التعبير، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا شنو هو؟ يعني أن الإنسان أول ما يوجد ويتكون في بطن أمه خب نطفة، ثم بعدين يتبدل إلى علقة، ثم إلى مضغة، وثم عظام وكذا، ويكسوها لحما، كل هذه مذكور في هذه الآية، ويكسوها عظاما ولحما وتحرك وروح، كل شيء حاصل له. ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر أنشأناه يعني أوجدناه. هالمدة هذا شنو كان؟ يعني ما كان وجود؟ الظاهر أن هذه الآية أيضا تشير إلى هذا المعنى، اللي أنتوا أول شيء مخلوقين من تراب، هذا التراب، ولكن فجأة صرتوا بشر، بشر شيء غير هذا الموجود اللي مخلوق من تراب. هذا في الحيوان هم موجود، يعني هذه المراحل اللي تحصل لتكون الإنسان هذا موجود للحيوان أيضا، ولكن ما يصير بشر. هذا الإنسان اللي الله تعالى يجعله بشرا هذا فجأة يصير، شنو هو؟ هذا مو معلوم. ويعبر عنه القرآن ونفخت فيه من روحي، شنو هو نفخة الروح؟ روحي، روح الله يعني. طبعا كما يقال في التفاسير المراد بهذا الإضافة إضافة التشريف، يعني روح خاصة مشرفة بتشريف الله، الله تعالى يبعثه في هذا الإنسان فيكون خلقا آخر، وهذا هو الذي يميزه من سائر حيوانات، وله حيوان مثل بقية الحيوانات. شنو اللي فيه اللي يحصل في هذا الامتياز اللي يميز عن سائر الحيوانات ويجعله بشرا وينتشر في هذا الأرض بهذه الصورة؟ وكثيرين، يعني مو شيء خاص، كل البشر بهذا الوجه. هذا هو النفس الإنسانية اللي الله تعالى متعنا به. طبعا إذا احنا نستفيد منها، وإلا لا، قد يكون هذا وبال علينا. على كل حال، هذا الخلق الآخر اللي الله تعالى يتبارك ويعظم خلقته وخلقه بهذا، فتبارك الله أحسن الخالقين اللي خلق هذا الخلق الآخر، وإلا بقية الخلق كأنه مو شيء مهم. ولذلك الله يعبر عن خلق الإنسان: خلقت بيدي، ويقول للشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال الله تعالى: ما عندي يد، فكيف بيدين؟ هذا يقال لما يحاول ويسعى في أمره بكل جهد. الله تعالى ما له جهد، ما يجهد في شيء، مجرد تعبير هذا لبيان عظمة الخلقة. يعني تارة أنت تصنع شيء عادي، وهذا خلقته صنعته، تارة تقول: أنا كل جهدي خليت حتى صنعت هذا الشيء. يقول: خلقته بيدي، يعني كأن إيدين، كأن الله تعالى له يدان، وكأنه استعمل واستخدم اليدين لخلقة هذا الإنسان. خلقته بيدي لبيان أن هذا الخلق غير بقية الخلائق. والشيطان ما يقبل هذا، يقول: لا، أنا أشرف من أن خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تعالى يقول: أنا أدري شنو خالق، أنت ما تدري. الملائكة ما يدرون، الملائكة هم قالوا: إحنا ليش أنت تخلق هذا؟ إحنا موجودين نقدس لك ونسبح بحمدك. يقول: لا، أني أعلم ما لا تعلم، أنت ما تدرون هذا الشيء. هذا هو اللي جعله خليفته في الأرض، الإنسان. فهذا هو الخلق اللي الله تعالى يعتز بأنه خلقه، ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الظاهر أن هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني فجأة يحصل لكم هذا التحول والتطور اللي هو النفخ من روحه تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الله في الأرض أن خلق للإنسان لكل نوع، يعني وكل جنس من الذكر والأنثى، زوجا وقرينا. الزوج هو القرين. طبعا المفسرين باعتبار أن كلهم رجال أو أكثرهم، فيعتبرون هذا الآية خطابا للرجل، ويقولون: خلق لكم، يعني للرجل، من أنفسكم. فيفسرون من أنفسكم بنوعين: تفسير أنه من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني المرأة أيضا من جنس الرجل، وتفسير آخر: لا، خلق من نفس جسم الرجل. أما في أصل الخلقة، فلأنهم يقولون بأن الله تعالى خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وهذا على الظاهر مذكور في التوراة الموجودة، يمكن هالشكل. وعلى كل حال موجود في روايات إسرائيليات من هالقبيل. أو بمعنى أنه، يعني هذا في أصل الخلقة، وفي استمرار الخلقة المرأة مخلوق من الرجل، طبعا الرجل أيضا مخلوق من المرأة، هم ما يعتبرون هذا، هم يعتقدون أن المرأة وعاء، وأن الأصل في الإنسان هو نطفة الرجل فقط، المرأة مجرد وعاء، اللي ما يدرون بأن لا، هذا الله تعالى يقول: من نطفة أمشاج، من بين الصلب والترائب. ولكن ذولا يقولون بأن لا، الإنسان مخلوق من النطفة، والمرأة مجرد وعاء، كأنه مثلا فرن هناك مخلينه بس للطبخ. فهذا كل منشأه أن المفسر يتصور أن الآية خطاب للرجل. خب لو كان كذلك لكان قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني بين الرجال مودة ورحمة، شو ربط بالنساء؟ مع أنه الآية تقول أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم يعني بين المجموعة هذه مودة ورحمة. فالصحيح أن الآية خطاب للإنسان، وكما يقال للرجل خلق لكم من أنفسكم، للمرأة أيضا خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنس أنفسكم، وجعل بينكم المجموع هذا مودة ورحمة. البقية إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.